من لا يخاف غير الله ولا يرجو غيره فيؤثر رضاه على هوى نفسه. وقال سمعت أبا الحسين الفارسي يقول سمعت أبا يعقوب النهرجوري يقول من كان شبعه بالطعام لم يزل جائعا، ومن كان غناه بالمال لم يزل فقيرا، ومن قصد بحاجة الخلق لم يزل محروما، ومن استعان في أمره لغير الله لم يزل مخذولا. وعن عبد الله التستري عليكم السلام وبركاته يقول ينبغي للعاقل أن يقول إلهي إن بعد علمي فإني عبدك كرمك أرجو دوامها عندي ولا أتوهم عليها، إذ خلقتني وصغرتني عبدا لك أن تكلني إلى نفسي أو تولي أمري غيرك. ثم بسنده يروي عن بهدلة بن نميس قال كنت في مجلس يزيد بن هارون أكتب الحديث بواسط، وكانت نفقتي قد قلت، فقال لي رجل من الزهاد من تؤمل في هذا البلد لما نزل بك؟ فقلت يزيد بن هارون، فالتفت إلي مغضبا قال لي إذن والله لا يسعفك في حاجتك ولا يبلغك أملك ولا يعطيك سؤلك. فقلت له ولم ذلك؟ قال أني قرأت في الكتب السالفة أن الله تبارك وتعالى يقول في بعض أسفار التوراة وعزتي وجلالي وجودي وكرمي لأقطعن أمل كل مؤمل غيري بالإياس، ولألبسنه ثوب المزلة ما بقي في الناس، ولأنحينه عن بابي، ولأطردنه من وصلي، أيؤمل غيري في الشدائد والشدائد بيدي، ويرجى غيري ويطرق بالفقر أبواب الملوك، والأبواب مغلقة ومفاتيحها بيدي، وبابي مفتوح لمن دعاني، من الذي قرع بابي فلم أفتح له؟ من الذي دعاني فلم أجبه؟ ومن الذي سألني فلم أعطه؟ وذكر حديثا طويلا. طيب لعلنا نختصر بعض ما أخذنا اليوم، وأستسمحكم لأني متعب جدا. هنا في قول أبي عثمان قال الموفق من لا يخاف غير الله جل في علاه، يعني الموفق من وفق الله قلبه للخوف من ربه جل في علاه والخشية والإنابة إليه. فهنا يقول الموفق، وهذه معناها أن العبد الله مستعان. أنا لم أسجل قراءة الحديث، سأقرأ سريعا كما قلت عن أبي يعقوب أنه قال من كان شبعه بالطعام لم يزل جائعا، ومن كان غناه بالمال لم يزل فقيرا، ومن قصد بحاجته الخلق لم يزل محروما، ومن استعان في أمره بغير الله لم يزل مخذولا. نعم. وعبد الله الدستوري قال ينبغي للعاقل أن يقول إلهي إن بعد علمي فإني عبدك كرمك أرجو دوامها عندي لا أتوهم عليها، إذ خلقتني وصورتني عبدا لك أن تكلني إلى نفسي أو تولي أمري غيرك. وعن بهدلة بن نمير قال كنت في مجلس يزيد بن هارون أكتب الحديث بواسط، إلى أن قال قيل يعني من تؤمل إن كان قل مالك؟ قال يزيد بن هارون. فلما قال ذلك قال له إذن والله لا يسعفك في حاجتك ولا يبلغك أملك ولا يعطيك سؤلك. فقلت له ولم ذاك؟ قال لأني قرأت في الكتب السالفة أن الله تبارك وتعالى يقول في بعض أسفاره وعزتي وجلالي وجودي وكرمي لأقطعن أمل كل مؤمل غيري بالإياس، ولألبسنه ثوب المزلة ما بقي في الناس، ولأنحينه عن بابي، ولأطردنه من وصلي، أيؤمل غيري في الشدائد والشدائد بيدي، ويرجى غيري ويطرق بالفقر أبواب الملوك، والأبواب مغلقة ومفاتيحها بيدي، وبابي مفتوح لمن دعاني، من ذا الذي قرع بابي فلم أفتح له؟ ومن الذي دعاني فلم أجبه؟ ومن الذي سألني فلم أعطه؟ في حديث طويل، وهذا سيأتي إن شاء الله. حديث يحيى بن معاذ كان شرحه في الأسبوع الماضي ضمن شرح ثلاث خصال في صفات الأولياء. هنا في قوله الموفق، الموفق والتوفيق من الله جل وعلا، فإن العبد حقا الموفق والذي فتح الله له أبواب التوفيق وأغلق عليه أبواب الخزلان وهيأ له كل الأسباب للتوفيق والتسديد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الرجل: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيما مضى وانقضى أم الأمر أنف؟ قال: بل فيما مضى وانقضى. قال: فعلى ما العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهنا التيسير يأتي ويتأتى في ذلك هو التوفيق من الله جل في علا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال الله تعالى: ما يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، وما يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالعبد توفيقه وتسديده لا يكون إلا من الله جل وعلا، إن الله يحول بين المرء وقلبه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فمن وفقه الله جل وعلا ملأ قلبه بالخشية والإنابة والتوكل وحسن التعرف على الله جل وعلا. فالموفق من خشي الله، من لا يخاف غير الله جل وعلا، فهو ما يخاف إلا الله، فخوفه أو خوف قلبي من الله جل وعلا. ويرى أن العباد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا غيرهم ولا أدنى من ذلك، ويعلمون بأن الدنيا بأسرها بيد الله، وأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وإذا امتلأ قلب المرء خوفا من الله جل وعلا ترى الخوف رادعا زاجرا، فلا يقترف إثما إلا كان أسرع الناس عودا لله جل وعلا، وما تراه إلا محترزا عن المحرمات وعن المكروهات خشية من رب الأرض والسماوات. وأنت لك في ذلك أمثلة كثيرة من المرأة الثلاثة نفر الذين انسدت الصخرة. قال أحدهم: فكان لي ابنة عم وأحبها، وجاءتني لشيء تريد طعاما شرابا لأهلها ولزوجها لأولادها، فراوت عن نفسها فأبت عليها، ثم جاءت قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وطلبت أيضا فامتنعت حتى يقول عن نفسه أنه امتنع حتى سلمته نفسها. فلما سلمته نفسها وقام منها مقام الرجل من زوجه ارتعدت فرائسها، قال: ليس أحد يرانا إلا الكواكب. قالت: أين مكوكبها؟ امرأة خاف قلبها من الله جل في علاه، فارتعدت فرائسها فانزجرت فرجعت. وهو أيضا لما وجد ذلك منها خشي عليها وخاف من ربه جل في علاه، وأعطاه المال دون أن يفعل شيئا. لذلك قال: اللهم إن كان هذا خلاصا لوجهك فافرج عنا، ففرجت عنهم الصخرة. الغرض المقصود هذا من باب الخوف من الله جل في علاه. المرأة التي ذهب عنها زوجها، وهذه المرأة عليه السلام ذهب عنها زوجها، نعم، وكان في القتال، وأمر عمر بن الخطاب فسمعها وتتكلم بالشعر كما بينا في الأبيات التي تكلمت عنها، لكن هي قالت: لولا الحياة، نعم، وأن تركب مراكبه، فلولا خشية الله جل وعلا والخوف منه وخشية أن تركب مراكبه، يعني قالت: لا تزل هذا الشيء من جوانبه. الغرض المقصود بأن أصلا خوف الله جل وعلا هو الذي ردعها عما كانت تريد أو تهوى بنفسها. ولذلك الأصل أن المرء يخالف هواه لله جل وعلا. اللهم اغفر وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العزيز الأكرم. المرأة التي قالت لها أمها: خليتي اللبن بالماء، خلطت اللبن بالماء، فامتنعت وقالت غش، فقالت لها: أما أمير المؤمنين فلا يرانا. قالت: وأين الذي خلق أمير المؤمنين؟ لذلك زوجها ابنه. الغرض المقصود الخوف، كان وزعا في القلب إلى الإقدام والإحجام، إلى الإقدام سريعا إلى طاعة الرحمن ومحاولة القرب من الله جل وعلا بالصالحات فوق الصالحات والصالحات بعد الصالحات، والفرار من المعاصي والسيئات والخطيئات. فهذا التوفيق من الله التسديد. فخوف العبد من ربه جل وعلا يقيه غضبه ويقيه عقابه وعذابه ويجعل المرء يسارع في الخيرات والصالحات بعد الصالحات فيتنافس فيها. وإن كان العبد ممن قد وسم الله قلبه أنه لا يخاف إلا من الله جل وعلا فلا تراه يعبأ بأحد، لا تراه يعبأ بأحد، ولا تراه يخاف أحدا إلا الله جل وعلا، ولا ترى له جبنا ولا خوارا، بل ما تراه إلا مقداما يسارع في مرضات الله جل وعلا، ويسارع في تحقيق ما يحبه الله جل وعلا، وفي نشر دين الله جل وعلا. رأيت عمر بن الخطاب بعدما أسلم قال علام الكتمان يا رسول الله، فخرج في صف وخرج حمزة في صف وذهبوا إلى المسجد وصلوا، والناس جميعا ينظرون إلى ذلك، ولا أحد يستطيع أن يحرك ساكنا. صدق الله وصدق الله جل وعلا، ولن خطاهم ما كان إلا من الله جل وعلا. يعلمون أن البشر لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع ولا ضرا. وتراه لا يهاب أحدا إلا الله جل وعلا أو في الله، وتراه لا يخاف بالله لومة لائم، كما وصف الله جل وعلا أنهم كنت خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فهم في ذلك لا يخافون لومة لائم، ويكونون على نفس عقيدة السلف من المتأخرون، يكون على نفس عقيدة المتقدمين. قال الموفق من لا يخاف غير الله ولا يرجو غيره ولا يرجو إلا الله جل وعلا، رجاءه في الله جل وعلا ويؤمل في الله، والله جل وعلا يعطيه فوق ما يؤمل. وذلك من النماذج العظيمة الذين قد وضع الله تعالى في قلوبهم الخوف منه ومحبة القرب من الله جل وعلا كلبعي بن عامر، انظر عندما خاف من الله جل وعلا خوف الله منه كل شيء، والحديث صريح: من أمننا في الدنيا خوفته في الآخرة، ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. لكن انظر هنا إلى الأمان وإلى القوة وإلى امتلاء القلب بالخوف من الرحمن، فلم ينظر لأحد إلا وأنه لم يعبأ به. لما دخل أربعين بن عامر على رستم قال له: من أنتم؟ ماذا تريدون؟ أخذ برمحي يضرب الوسادات وهو على الفرش وثير ينظر إليه يزدري، فقال له: قال: نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. توحيد محض. وخالد بن الوليد، تعلمون أن خالد كسر صف الروم ودخل على قائدهم فقتله ورجع وكفى المؤمنين القتال، وأيضا الجموع من غزوة الأحزاب ما ترى أحدا يعني امتلأ أو اهتز قلبه خوفا من غير الله جل وعلا، بل الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. كما قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهذا كما قلنا إذا تكامل الأمر في قلبه. قال: ويؤثر رضاه على هوى نفسه، ويؤثر رضا الله جل وعلا على هوى النفس. وهذا هو المحك في الاختبار، أن الهوى ونزعات الهوى تخالف ما أراد الله جل وعلا. الحق أن المحب الصادق والمؤمن الذي يحتاج إلى رضوان ربه جل وعلا هو الذي ينزع من قلبه كل شيء إلا الله. وتراه لا يهاب أحدا إلا الله جل وعلا، ولا يخشى في الله لومة لائم، وكل ذلك منضبط بالشرع. قال: ويؤثر رضاه على هوى نفسه. والمعنى أن يكون الشرع قائده، أن يكون الشرع هو قائده، فعند النزاع يرد الأمر إلى الله وإلى الرسول، أما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وفي الحديث وأن كان فيه بعض الضعف لا يؤمن أحدكم حتى يحب حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ذلك في الحديث والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. فلسان حال المؤمن الصادق المخلص هو أنه يؤثر رضا الله جل وعلا على هوى نفسه وعلى ميله. ولذلك أنت ترى كثير من الصحابة قد حازوا السبق بذلك. فاطمة بنت قيس عندما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت خطبني معاوية وخطبني أبو جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يترك العصا من على عاتقه، وأما معاوية فاصعلوا كل مال له، تزوجي أسامة انكحي أسامة. وأسامة ما كان على البال ولا على الخاطر بحال من الأحوال، وهي أيضا فاطمة ما ارتضت به، قالت من أسامة أسامة، لكنها تذكرت لأن الإنسان قال ما بد، قالت ما بد. فتمسكت بالسنة وتمسكت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجت أسامة. قالت فاغتبطت به. وامرأة جليبيب عندما حسب أهلها أن النبي يخطبها له لنفسه يعني، فقال لا إنما أخطبها لجليبيب، أرادوا رد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. فصرخت البنت أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، خذوني إليه. حتى زوجها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجت بجليبيب، ويقال أنها كانت من أرقى بيوتات الأنصار نفقة في سبيل الله. ولذلك قال الله تعالى وما كان المؤمن والمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. زينب عندما قال لها انكحي أسامة وجاء ليخطبها لزيد، هي تحسب لنفسه، فلما علم ذلك رفضت، فقال ما بد، وأنزل الله ما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. فقالت سمعت وأطعت سمعت وأطعت. فحقا إيمان العبد يعرف في المحك في أمر يهواه وعنده عبادة، فمن قدم الله قدم الله جل في علاه، حيثما تكون مع الله يكون الله معك. ففي قولي الموفق من لا يخاف غير الله ولا يرجو غيره فيؤثر رضاه على هوى نفسه هي مكملة للأول، لأن من خاف الله جل في علاه خشي على قلبه أن يشوشه شيء فلم يؤمن بقلبه لغير الله جل في علاه. قال من كان شبعه بالطعام لم يزل جائعا، ومن كان أغناه بالمال لم يزل فقيرا، ومن قصده بحاجة الخلق. هذا كله فيه دلالة على حرمة ركون المرء للسبب. هذا فيه التفات القلب للأسباب، التفات القلب للأسباب، والأسباب حقا أسباب عاملة لكنها لا تعمل إلا بإذن الله جل وعلا، وقد يعطلها الله جل وعلا. النار في الحرق تحرق، ولكن إذا الله تعالى قادر على أن يعطلها، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الأسباب بيد الله جل وعلا. البحر قد ينفلق فرقتين كما كان لموسى عليه السلام، سيرون أرضا يسيرون فيها. تحس كرامات مثل هذا مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن القلب لم يلتفت غير الله جل وعلا. ولذلك قال من كان شبعا بالطعام لم يزل جائعا، لأنه ركن إلى السبب. وأنت تنظر إلى نفسك في عمل أو في مذاكرة أو في غير ذلك، ما ترى نفسك إلا قد التفت القلب للسبب. تريد تستيقظ الفجر بتنظر للسبب موجود غير موجود، مع أنه وإن كان طرفا لكن المسألة ليست على السبب. أرأيت ما قال الله جل في جل في علاه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعل الله لبشركم ولاطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فالمسألة برمتها بيد الله جل في علاه. لكن هنا من كان شبعه بالطعام لم يزل جائعا، من كان غناه بالمال لم يزل فقيرا، هو معناه أن القلب التفت لغير الرب، التفت القلب لغير الرب، كان هذا النتاج، كان هذا النتاج. وإلا حتى الوصال نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا من كان شبعه بالطعام لم يزل جائعا لأنه التفت للسبب. من كان غناه بالمال لم يزل فقيرا، لأنك لابد أن تركن إلى العليم الحكيم، لابد أن تركن إلى الله جل في علاه الذي بيده مقاليد الأمور. فأصل هذا الحديث هو الميل الكل لله جل في علاه، وليس نظرا إلى الأسباب. اللهم أمين. وفي في مقولة عبد الله الدستوري بأنه قال: ينبغي للعقل أن يقول إلهي، وهذا ابتهال، ولا بد أن يكون مفتقرا إلى أن يظهر فقرا وعجزا واستحياء ولهفة واستغاثة بربه جل في علاه. إلهي تدل على أن العبد الذي يدعو بهذا الدعاء أولا يقر بتوحيد الإلهية الذي هو المقصد الأسمى، ثم يظهر فقرا وعجزا وافتقارا لربه جل في علاه أو صوت منخفض: يا إلهي، إلهي إن بعد علمي فإني عبدك، كرمك أرجو دوامها. فهنا بين أنه عبد لله جل في علاه، وأنه قد امتلأ قلبه حسنا بالظن بالله جل في علاه، فكان من أحسن الناس ظنا بربهم ومن أرقاهم يقينا فيه، فلذلك فتح الله عليه الفتوح، وقد استجاب له سبحانه جل في علاه النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك، وفرغ قلبه من كل شيء إلا من الله جل في علاه، ومال بجمعية قلبي لربي، وقال: منتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض. فنصر الله جل في علاه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بثلاثة آلاف من الملائكة. وقال الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بدن. هنا ترى بأن الموفق بحق من وفقه الله جل في علاه إلى أن يأخذ بالأسباب بعين الشرع ولا يميل لها بقلبه، ولكن يستيقن يقينا في ما جاء على القدر، والمعنى لا يتوقف الأخذ بالسبب ولا يمتنع الأخذ بالسبب، وإلا فهو مجذوب يأخذ بالسبب بعدله وبنفس ضوابط الشرع، وقلبه يميل كلية لله جل في علاه. نأخذ جزئية أخيرة، وهي في قولي: كنت في مجلس يزيد بن هارون أكتب الحديث بواسط، وكانت نفقتي قد قلت، فقال الرجل من الزهاد: من تؤمل في هذا البلد لما نزل بك؟ فقلت: يزيد بن هارون. وهكذا هذا العتاب، التفات القلب للسبب. قلنا بأن موسى عليه السلام، بأن يوسف عليه السلام يعني لبث في السجن بضع سنين من أجل هذه الالتفات، على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وفي المجلس قال: من تعده لذلك؟ قال: يزيد بن هارون. التفت القلب للسبب، التفت القلب لغير الرب. ويزيد بن هارون عبد من عباد الله جل في علاه، فقير إلى كرم الله جل في علاه، ليس ربا وليس مالكا، وكل ما يملك عارية عنده. وهنا الجميع يفتقرون الى الله جل وعلا، وما 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 يملكه الغني او السبب الذي يذهب اليه المال لياخذ به كلها بعين الشر. وكما قلنا بان الاصل ان النتيجه والثمره على الله جل وعلا، المسببات منوطه باسبابها، المسببات منوطه باسبابها. شوف لما قال يزيد مهرون قال فالتفت عليه مغضبا لترى السلف كيف كانوا يحافظون على جناب التوحيد. وهذا كما قلنا أعمال سد الذرائع هذا أصل أصيل في المحافظة على جناب التوحيد. فهنا التفت مغضبا فيما قال له بهدال بن نمير، قال عندما سأل يزيد من تؤمن في هذا البلد ما نزل بك، قال فقلت يزيد بن هارون، فالتفت إلي مغضبا فقال إذن والله لا يسعفك في حاجتك ولا يبلغك أملك ولا يعطيك سؤلك. انظر هنا دلالة واضحة جدا على أنه لما التفت قلبه انقطع رجاء، لما التفت قلبه انقطع رجاء. فهذا كله فيه أجزاء أيضا ستأتي إن شاء الله في أسفار التوراة في قولي وعزتي وجلالي، وهذا سنشرحه إن شاء الله في الدرس القادم. لكن كما قلت في هذا السبب هنا هو أمر ناخذ بالسبب نعم، لكن نهى وزجره أن يلتفت القلب لغير الرب. إذن الجملة من الأحاديث الثلاثة التي تكلمنا فيها وإن كانت ليست حديثا وهي مقاطيع، يعني هذه الجملة يعني فيها جمل عقدية مهمة جدا، هذه الأحاديث التي سردناها. أعظم مقصد في هذا الباب من كان شبعه الطعام لم يزل جائعا، وأيضا المؤمن من لا يخاف غير الله ولا يرجو غيره. وهذا التوفيق من الله جل وعلا. وعبد الله الدستوري عندما قال إن علمي فإني عبدك كرمك أرجو دوامها عندي ولا أتوهم عليها إذ خلقتني وصرفتني عبدا لك. فنقول هذه فيها مطلب الرئيس ألا وهو فراغ القلب من غير الله جل وعلا، فراغ القلب كلياتا إلا من الله جل في علاه. وهذا مطلب الرئيس. لذلك أنت ترى الأنبياء والأصفياء والأولياء تراهم ما ارتقوا منزلة إلا بهذه، بتمام التوكل وحسن الظن بالله جل وعلا واليقين فيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل من أجل أن يرتقي لهذه المنزلة. إبراهيم عليه السلام غار الجبار على قلبه أن يأخذ الولد الذي بلغ معه السعي شعبة من قلبه، فقال إبراهيم عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ونعم الإبن ولا نعم الأب. فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستلدني إن شاء الله من الصابرين. لكن الشاهد بأن هذا اختبار وابتلاء من الله جل وعلا، يعني حتى يفرغ المرء قلبه لله تماما. وهذا موسى عليه السلام عندما ارتجف قلبه واهتزت أركانه وهو يؤمر من قبل ربه جل وعلا اذهب إلى فرعون إنه طغى، استعدت فرائصه لكنه تذكر أن بنظر بعينيه جميلتين فضل الله، وهو يعلم قلبه يقينا في الله لكنه خاف، وهذا خوف جبلي أيضا قد يصل إلى أن يلتفت غير الرب. فماذا قال الله جل وعلا؟ قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. ولذلك تعامل موسى عليه السلام بيقين تام لما رأى، بيقين تام عندما قال يعني عندما أوحى الله إليه بأن فرعون سيأتي خلفه هو وجنوده، عندما قال واترك البحر رهوة إنهم جند مغرقون. فبعدما مر بنو إسرائيل وهم يقولون إلى أين النجاة والتقى الصفان، قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يوسف عليه السلام انظر لولا الكلمة التي قالها ما لبث في السجن هذه السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الكلمة التي قالها يوسف عليه السلام فما لبث ما لبث في السجن بضع سنين. عندما قال اذكرني عند ربك ففيها نوع التفات، حتى لو كان دعاء ففيها نوع التفات. وهذا يأباه الله على الأنبياء والأصفياء والأولياء، يأباه الله، يريد أن يفرغ القلب من غيره. وذاك يونس عندما التقى الحوت، تمحيد التوحيد التام الكامل، وتعلمون أصلا بهذا أنه قام فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأتم التوحيد لله جل في علاه وصفا. لذلك كانت النجاة. فهذا المطلوب، هذا المقصد الرئيس، فراغ القلب من غير الله، فراغ القلب من غير الله جل في علاه. ثم قال لو نحيه عن بابي لأطردنه من وصلي. هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم. لكن كما قلت كل هذه الأدلة كانت تشير إلى أمر جلل، هو أمر واحد، ومقصد رئيس مقاصد الشريعة هو عدم التفات القلب لغير الله. عدم التفات القلب، المعنى عندما يأخذ بالسبب لا يكون قلبه مائلا للسبب، يعني يعلم يقينا أن الأسباب لا تنفع ولا تضر، وأن الذي خلق الأسباب هو الذي بيده ملكوت كل شيء. الفوائد المستنبطة تكون طيبة. صدق الإيمان يتجلى عند تعارض الهوى وأوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله، فيقدم أوامر الله وأوامر رسوله. من حسن الاعتقاد في رب العباد أن يسأل ربه جل في علاه في كل ما عنا ظهر، صغيرا كان أم كبيرا. لذلك موسى قال ربي لأن الأمر إلي فاستحي أن أسألك إياه من أمور الدنيا، فيقول الله تعالى يا موسى سلني ملح طعامك وعلى ذهنك. إذن خلاصة المسألة فراغ القلب من غير الله جل في علاه تماما، وميل القلب الحق بصدق لله جل في علاه دون الأسباب. الله المستعان. نسأل الله جل في علاه ألا نلتفت للسبب بحال من الأحوال، يؤخذ بالسبب من باب الشرع، من باب أن الله أمر بذلك، ولكن يمتلئ القلب بالالتفات للرب وحده لا شريك له. وهذا لا يتأتى إلا بحسن التعرف على الله، ونحن من شهر كامل نتكلم على كيفية التعرف على الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، ومعرفة كيف يكون المرء خالصا مخلصا بقلبه لربه جل في علاه. اللهم اجعلنا كذلك رب العالمين. نكتفي بهذا إن شاء الله نكمل الدرس في وقت آخر. أحسن الله عليكم. في أسئلة تفضل. خير لنا ولكم أن يدع ذلك في موزي حسنات. سامحوني كان عندي جلسة وكانت متعبة جدا إلى قبيل الفجر. الحمد لله أن الله تعالى أتم علينا الدرس. جزاكم الله خيرا. بارك تعالى الوليد. جزاكم الله خيرا. أحسن الله عليكم دكتورة. أحسن الله عليكم.